إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلازلنا مع قصة الساحر والراهب التي رواها الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث حماد بن سلمة قال: حدثنا ثابت ابن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب الرومي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك: ائتيني بغلام أعلمه السحر، فإني أخشى أن أموت وليس فيكم من يتعلمه. فجاءوا له بغلام لقن فطن، وكان هذا الغلام إذا سلك إلى الساحر مر بصومعة راهب، فقعد إليه فسمع كلامه وأعجبه نحوه، فصار يتأخر عند الراهب، فإذا ذهب إلى الساحر متأخرا ضربه، فإذا رجع إلى أهله ضربوه، فشكى ذلك إلى الراهب، فقال له: إذا ضربك الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا حبسك ضربك أهلك فقل حبسني الساحر. حتى كان يوم فخرجت على الناس دابة عظيمة، في رواية معمر بن راشد عن ثابت عند الترمذي وغيره أنها كانت أسدا، فانتدب هذا الغلام لقتل هذه الدابة، فأمسك الغلام بحجر ثم قال: اليوم أعلم أأمر الراهب أحب إلى الله عز وجل أم أمر الساحر؟ اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فاقتل هذه الدابة. ثم رماها بحجر فقتلها، ففزع الناس وقالوا: لقد أوتي هذا الغلام علما لم يؤته أحد، وصارت له شهرة. فدخل هذا الغلام على الراهب فقص عليه ما جرى، فقال له الراهب: أي بني، إنك اليوم صرت أفضل مني، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء، فسمع به جليس للملك قد عمي، فأتى بهدايا كثيرة، فقال له: ما ها هنا لك أجمع، أي كل الهدايا التي جلبتها هي لك جميعا، إن أنت شفيتني. فقال الغلام: إني لا أشفي أحدا، ولكن يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فآمن جليس الملك فرد الله عز وجل عليه بصره. ودخل الجليس على الملك على غير عادته، بلا عكاز بلا قائد، فلما سأله: من رد عليك بصرك؟ فقال الجليس: ربي. فقال الملك: أولك رب غيري؟ فقال: الله ربي وربك. فما زال يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني، بلغ من سحرك ما أرى، تبرئ الأكمه والأبرص وتداوي الناس من سائر الأدواء. فقال الغلام: إني لا أشفي أحدا، ولكن يشفي الله تعالى. فلا زال يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك. فقال: لا. فشقه بالمنشار نصفين حتى وقع شقاه، ثم جيء بجليس الملك: ارجع عن دينك. قال: لا. فشقه بالمنشار نصفين حتى وقع شقاه، ثم جيء بالغلام. فنادى الملك فوجا من الشرطة وقال: خذوه على قمة أعلى جبل، فإن رجع وإلا فاطرحوه من على الجبل. فلما أخذوه وصعدوا به قال الغلام: رب اكفنيهم بما شئت. فارتجف بهم الجبل فسقطوا ورجع إلى الملك. فلما رآه قال: ويحك، أين أصحابك؟ قال: كفانيهم الله بما شاء. فدعا فوجا آخر قال: خذوه في قرقور، قرقور وهو السفينة الصغيرة، وامخروا به في البحر، فإن رجع وإلا لججوا به، أي أغرقوه. فلما مضوا به في لجة البحر قال الغلام: رب اكفنيهم بما شئت. فانكفأ بهم القارب فغرقوا، ورجع هو إلى الملك. فلما رآه قال: ويحك، أين أصحابك؟ قال: كفانيهم الله بما شاء. ثم قال للملك: اعلم أنك لن تقتلني حتى تفعل ما أمرك به. فقال له: وما ذاك؟ قال: أن تجمع الناس في صعيد واحد، أي في ميدان عام، ثم تصلبني على هذه الخشبة أو على خشبة، ثم تأخذ سهما من كنانتي وتضعه في كبد القوس، ثم تقول بأعلى صوتك: بسم الله رب الغلام، وترمي السهم، فإنه حينئذ يسقط ها هنا وتقتلني. فجمع الملك الناس في صعيد واحد، وصلب الغلام على خشبة، ووضع السهم في كبد القوس، ثم سدده إلى صدغ الغلام، ونادى بأعلى صوته: بسم الله رب الغلام، فوقع السهم حيث أشار الغلام، فمات، مات الغلام. فقال الناس جميعا: آمنا بالله رب الغلام. فقالت البطانة للملك: قد وقع والله ما كنت تحذر، أأزعجك أن آمن ثلاثة؟ قد آمن الناس جميعا. قال: وما العمل؟ قالوا: احفر الأخاديد على أفواه السكك. فحفر الأخاديد على أفواه السكك، ثم جيء بالناس وكانوا يتقذفون فيها، فمن آمن بالله رب الغلام قذفه فيها، ومن لا يرجع إلى مكانه وإلى بيته.
حتى جاء الدور على أم، أخذوا ولدها فقذفوه في الأخدود، فكأنها تقاعست أو خافت، فسمعت صوت ولدها يقول لها: يا أم اصبري فإنك على الحق. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. هذه هي قصة الساحر والراهب، وكنا وصلنا إلى قول الراهب للغلام. فإن الراهب قال للغلام: أي بني، إنك اليوم صرت أفضل مني، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. يبقى عندنا ثلاثة مقاطع في كلام الراهب. قال: إنك اليوم صرت أفضل مني، ده أول مقطع. وإنك ستبتلى، ده المقطع الثاني. فإن ابتليت فلا تدل علي. ده بقى اسمه تواضع الكبير، لأن الراهب هو الأصل، وهو الذي علم الغلام الإيمان، ومع ذلك يقول له: إنك اليوم صرت أفضل مني. ما هو فضل الغلام على الراهب؟ فضل الغلام على الراهب أنه جهر بهذه الدعوة، وأنه مؤمن لم يحبس نفسه في صومعه، فيعود إيمانه إليه وحده، لا، بل كلما تعدى الخير إلى الناس كان أفضل من أن يكون مقصورا على صاحبه. ولذلك سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الرجل يعبد الله وحده، يقوم الليل ويصوم النهار، أهو أفضل أم رجل يواجه أهل البدع؟ فقال الإمام أحمد: الذي يواجه أهل البدع أفضل، إن هذا يصلي لنفسه ويصوم لنفسه، أما جهاد هذا الواقف فإنما هو للمسلمين جميعا. فكلما تعدى خير الإنسان إلى الجماهير كلما كان أفضل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب، قال له: لئن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، أفضل النعم عند أهلها رجل واحد خير لك من أن يجتمع لك من حمر النعم التي يحرص الناس عليها الشيء الكثير، فما بالك بالعالم إذا أخلص دينه لله عز وجل، وكان متينا عارفا بطرائق الاستدلال وعالما بالأدلة، فإن الكلمة الواحدة منه قد يهتدي بها ألوف أو ملايين. إنما الراهب محبوس في صومعه، لذلك قال له: إنك اليوم صرت أفضل مني. وتواضع الكبير له طعم، فعل أي كبير له طعم. يعني شوف الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وفي الصحيحين وغيرهما، وله طرق كثيرة وألفاظ شتى، في قصة أنه كان يصوم النهار ويقوم الليل، ذلك أن عبد الله بن عمرو بن العاص لما زوجه أبوه عمرو بن العاص امرأة من قريش ذات حسب، فذهب عمرو رضي الله عنه في الصباح يسأل كنته، أي امرأة ابنه، عن عبد الله، لأن عبد الله كان معروفا بالعبادة، فقالت: عبد الله نعم العبد لربه، غير أنه لم يفتش لنا كنفا ولم يعرف لنا فراشا. قال عبد الله: فأتاني أبي فعزمني وعضني بلسانه وقال: أنكحتك امرأة ذات حسب من قريش فأعضلتها وفعلت وفعلت. ثم شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عمرو: فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم، أي جاء إلى بيتي، فألقيت له وسادة فجعلها بيني وبينه وجلس على الأرض، وقال: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ إلى آخر الحديث المعروف. الشاهد هو مجيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى عبد الله في بيته، ثم إنه لم يجلس على الوسادة، إنما جعلها بينه وبين عبد الله، وجلس على الأرض بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك مثلا ما ذكره يونس ابن عبد الأعلى، والباب ده باب طويل حقيقة، لا أقصد أن أخوض فيه، إنما أذكر يعني مثلا أو أذكر مثلين. يونس ابن عبد الأعلى أحد تلاميذ الإمام الشافعي رحمه الله. يقول يونس: اختلفت مع الشافعي في مسألة وافترقنا، فجاءني فطرق بابي ثم أخذ بيدي وقال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ يعلق الإمام الذهبي رحمه الله على هذا الموقف بقوله: ما أكمل عقل هذا الإمام، فلا زال النظراء يختلفون، وكلما اختلف اثنان تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا مودة، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. الشاهد مجيء الشافعي رحمه الله إلى تلميذه يونس ابن عبد الأعلى ويقول له هذا الكلام: ألا يعني يصح أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ كان الكبير عندما يصدر منه مثلا شيء من التواضع أو شيء من العفو إذا كان قادرا على العقوبة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل الذي اخترط سيفه، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم نائم تحت شجرة وقد علق سيفه عليها، إذ جاء رجل من المشركين فاخترط السيف وأخرج السيف من غمده، ثم أيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، من يمنعك مني والسيف بيده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: الله. فسقط السيف من يد المشرك، فأمسكه النبي صلى الله عليه وسلم وقال للمشرك: من يمنعك مني؟ قال: يا محمد، كن خير آخذ. فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب يحدث الناس عن الخلق. قال: أي بني، إنك اليوم صرت أفضل مني وإنك ستبتلى. يبقى خلاص كما ذكرنا في المرة الماضية إن البلاء منوط بالأفاضل، إن البلاء منوط بالأفاضل، كما قال الشاعر: إن الرياح إذا اشتدت عواصفها فليس ترمي سوى العالي من الشجر، إنما تؤثر الرياح في الأشجار اللي لها قامات طويلة، إنما الحشائش والكلام ده اللي هو ملصق بالأرض سن الخامل فهذا لا تؤثر فيه الرياح العاتية. وذكرنا في المرة الماضية لماذا أناط الله عز وجل البلاء لأوليائه. قال: وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي. هنا سنقف وقفة، وهذه الوقفة هي أن الشرع لم يجز للمسلم أن يستشرف البلاء، بل يدفعه بقدر ما أمكنه ذلك، فإذا وقع البلاء وجب عليه أن يصبر. طبعا ده له أدلة كثيرة، منها مثلا قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ومنها أحاديث كحديث عبد الله بن أبي أوفى الذي رواه الشيخان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وقد رواه وقد روي هذا الحديث أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه الإمام البخاري معلقا ووصله الإمام مسلم من حديث الأعرج عن أبي هريرة، وكذلك رواه الإمام أحمد ابن حنبل من حديث موسى ابن يسار وهو عم محمد ابن إسحاق عن أبي هريرة، وفيه: فإنك لا تدري ما وراء ذلك. طيب، لقاء العدو ده جهاد، ومعروف منزلة الجهاد والمجاهدين في الإسلام، ومعروف الشهداء إذا قتلوا في سبيل الله عز وجل ما يكون لهم من الأجر، يعني يترتب على لقاء العدو الشهادة مثلا، والشهادة معروف جزاء الشهادة. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو. ليه؟ لأنك لا تدري، لعلك تفر. وطبعا الفرار من الزحف أحد الكبائر المهلكات، فلأن العزائم تنفسخ ولا يدري المرء ما يكتب له، قيل له: لا تتمنى لقاء العدو. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني الموت كما في حديث أنس رضي الله عنه: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا، أي يدعى لنفسه بالموت يعني، فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. مع أن المرأة لا يدخل الجنة إلا إذا مات، ولن يرى ربه تبارك وتعالى إلا إذا مات، كما قال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ومع ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمنى الرجل الموت. يعني سمنون ابن حمزة أو سمنون ابن عبد الله، ده رجل مشهور بالزهد، له واقعة ذكرها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. يقول: كان سمنون ابن أحمد، سمنون ابن حمزة الواعظ، يقول في أبيات له: ضاعف علي بجهدك البلوى. ده كان أبيات يقولها سمنون: ضاعف علي بجهدك البلوى، وابلغ بجهدك غاية الشكوى، أي امتحني وشدد علي حتى أصل إلى أنا إلى غاية الشكوى من هذا البلاء، واجهد وبالغ في مهاجرتي، واجهد واجهر بها في السر والنجوى، فإذا بلغت الجهد في فلم تترك لنفسك غاية القصوى، فانظر فهل حال بي انتقلت عما تحب بحالة أخرى. فابتلاه الله سبحانه وتعالى بالقطر، قطر البول، وفي رواية أخرى: فحبس فيه البول من ساعته، فصار يتلوى، فنام، فرأى أحد الصالحين في منامه فشكى له حاله، فقال له: عليك بصبيان الكتاتيب. فأصبح سمنون يطوف على الصبيان في الكتاتيب الذين يحفظون كتاب الله عز وجل، ويقول: ادعوا الله لعمكم الذي أصيب بلسانه. أصيب بلسانه ليه؟ لأنه استشرف البلاء، استشرف البلاء، يقول يا ربي امتحني، ليس لي حظ نفس في فامتحني. طب في حد يمتحن نفسه يعرض نفسه لبلاء الله؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام دخل مرة على العباس بن عبد المطلب وهو يشتكي وهو يقول اللهم إن كنت معذبي بشيء في الآخرة فعجل لي في الدنيا. قال يا عباس يا عم رسول الله إنك لا تستطيع، ولكن سل الله العافية في الدنيا والآخرة. هو الإنسان لما يقول يا رب إن كنت معذبي بشيء في الآخرة فعجل عذابي في الدنيا، ما يستطيع المرء أن يتحمل العذاب. وطالما أن هي كلمة ستخرج، طيب تم قل اللهم عافني في الدنيا والآخرة بدلا من أن تقول اللهم ابتلني في الدنيا وعافني في الآخرة. فإن المرأة إذا استشرف البلاء لعله لا يعان عليه. وذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول كما في حديث عبد الله بن أبي أوفى بيقول إيه، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا. يعني أنا أتحاشى بقدر المستطاع أن أبتلى، لكن إذا وقع البلاء فيجب حينئذ الصبر. وذلك الفتن نفسها لا يجوز للمرء أن يستشرف الفتن. رسول عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول تكون فتن كرياح الصيف القائم فيها خير من الماشي. وشوف النبي عليه الصلاة والسلام، يعني شوف الحالات، القاعد فيها خير من القائم. ليه؟ لأن القائم ممكن يمشي، والقائم فيها خير من الماشي. ومن استشرف الفتن استشرفته، الذي ينتصب ويرفع قامته للفتن تأخذه الفتن. وفي حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال الرجل المسلم غنمات يتتبع بها شعف الجبال ومواضع القطر يفر بدينه من الفتن. عشان النبي صلى الله عليه وسلم يعني رجل أخذ غنماته وفر في الجبال. ليه؟ لأنه إذا لابس الفتنة فإنه لا يدري ما يكتب له. في هذا الزمان، زمان الفتن المدلهمة، يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل الحي يمر على قبر الميت يقول يا ليتني مكانك، كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكن أمانيا. يصل الحال بالإنسان أن يتمنى الموت، وده بسبب إيه؟ أن الرجل يصبح مؤمنا يمسي كافرا، يصبح كافرا يمسي مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وذلك الصحابة الذين اعتزلوا الخلاف الذي كان بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، كسعد بن أبي وقاص، كعبد الله بن عمر، كمحمد بن مسلمة، وهذا الضرب من الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة كلها. كان إيه السبب؟ خافوا. يعني سعد بن أبي وقاص لما طالبوه أن يشارك يعني قال ائتوني بسيف له لسان وله عينان يقول هذا مؤمن فدعه وهذا كافر فاقتله. وحيث أنه لا يوجد سيف بهذه المثابة، فحينئذ اعتزل سعد بن أبي وقاص وبنى دارا بالعقيق خارج المدينة. حتى لما ابنه عمر ابن سعد وكان سعد شديد الفراسة حاد النظر، رأى راكبا آتيا من بعيد لا يتميز هذا الراكب، يعني الإنسان الذي في موقع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لا يعرف من هذا القادم من بعيد، لكن سعدا قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فجاء عمر فدخل على أبيه وقال: يا أبتي، أرضيت أن تكون أعرابيا في إبلك والناس يتقاتلون على الملك في المدينة؟ فضرب سعد على صدره وقال له: يا بني اجلس أو انزل، إن الله يحب العبد التقي النقي الغني الخفي. وكان سعد يقول: إن مثلي ومثل أصحابي، أي في هذه الفتنة، كمثل قوم أو رفقة كانوا يسيرون في طريق فأظلمت عليهم، فقال بعضهم: الطريق يمينا، فساروا يمينا، وقال بعضهم: الطريق يسارا، فساروا يسارا، وقلنا: لا نمشي حتى تنجلي. فلما انجلت كنا على الأمر الأول. يريد أن يقول إن الذين سلكوا وقالوا الطريق يمينا اجتهدوا فلعلهم يخطئوا، والذين قالوا الطريق يسارا اجتهدوا فلعلهم يخطئوا، أما نحن فلم نختلف جميعا أن الموضع الذي وقفنا فيه هو العهد الأول، فلذلك لم نحرك أرجلنا أبدا، فكنا على العهد الأول لما انجلت. فتن من أعظم البلاء، لا يجوز للمرء أن ينتصب للفتن أي بلاء كان، سواء كان بلاء خاصا أو كان بلاء عاما، لا يجوز للمسلم أن ينتصب له ابتداء، لكنه إذا وقع فيه وجب عليه أن يصبر. يعني مثلا في مسائل العدوى والكلام ده، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه البخاري معلقا ووصله ابن خزيمة وأبو نعيم في المستخرج والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد. طب ده برضو فرار من البلاء، يعني واحد مجذوم، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تلابس هذا المجذوم، فر منه فرارك من الأسد. طبعا بعض الناس قد يتصور لي يعني طب ده ما هو ده معارض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. طب ازاي لا عدوى ويقول فر من المجذوم؟ طبعا لا عدوى أي تنتقل بذاتها، لكن ينقلها الله تعالى، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا عدوى سأله الأعرابي قال: يا رسول الله، تكون عندي الإبل كالظباء، يدخل عليها الجمل الأجرب تجرب بكله، ثم ده يبقى ده عدوى، فازاي بقى لا عدوى؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول أو الجمل جربان، من الذي أعداه؟ إنه الله تبارك وتعالى. فليس بالضرورة كل مرض يعدي لابد أن ينتقل، لا، ممكن ينتقل وممكن لا ينتقل. فإذا قوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى أي لا عدوى تنتقل بذاتها، فهذا لا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد. وكذلك الطاعون إذا نزل في بلد من البلدان، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل الطاعون ببلد ألا نخرج منها، وإذا علمنا أنه في بلد لا ندخل عليها، وهذا برضو إيه؟ نوع من الفرار من البلاء عشان لا يستشرف البلاء. كذلك الحمى مثلا، الحمى وهي حظ المؤمن من النار، لا يجوز للمرء أن يدعو على نفسه بالحمى، لاحتمال أن لا يصبر، أو أنه يدعو على نفسه بالمرض على أساس أن المرض فيه كفارات للذنوب وغسل للخطايا والكلام ده. لا لا، الإنسان لا يدعو على نفسه ولا يستشرف. يبقى هنا الراهب لما بقول له إنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي، برضو ده بيتقي إيه؟ بيتقي مواضع البلاء، لأن المرء لا يدري ما يكتب له من أمنيته، ولعل عزمه ينفسخ، لعل عزمه ينفسخ ولا يصبر ولا يقدر فيفتتن. المهم إن دي وصية الراهب. هنشوف الغلام هل حفظ وصية الراهب بعد ذلك أم لا. اشتهر الغلام وصار معروفا، وانت عارف العوام إذا يعني زاد عليهم البلاء بيتعلقوا بمثل القشة، يتعلقوا بمثل القشة. أنا جربت هذا مع الناس في مسائل الجن. الناس فاكرة إن أي شيخ أو أي رجل يعني تصدر لوعظ، تصدر لوعظ الناس كده، إنه ممكن يتعامل مع الجن وممكن يقعد يقرأ ويرقي وتعمل الكلام ده. فكان كثير من الناس يأتونني على اعتبار إن هو إيه، أنا عندي يعني فراسة وأستطيع إن أنا أداوي الكلام. أبص للولد، وأنا مرة واحد جالب ابنه من حوالي من عدة سنوات، 10 سنوات كده، وابنه كان في الثانوية العامة ومضطرب والكلام ده، هو الواد لا يكاد ينام ويكاد يجن. فجاءني بعد خطبة الجمعة قال لي الولد ده لابس عفريت، فأنا عايزك معلش تشوفه الكلام ده. فأنا شايف الولد عليه عفريت ولا حاجة، هو يعني ما يره، هو يركب هنا ونفسه يركب العفريت، أنا شايف واد جدا واد كويس يعني ومفيش مشاكل وكده. فمسكته كده وقلت له ابني افتح بقك، فتح بقه بتاعه وقعدت ابص في بقه وكلام ده، قلت له ابني عاجبني ايه وبتاعي، قال ما عندكش جن وكده، اعمل كذا وكذا وكذا واقرا الورد الفلاني والايه الفلانيه وبتاع، وتعالى لي يوم الجمعه الجايه هتكون معافى ان شاء الله. ابوه جاب الولد وجاي الجمعه اللي بعديها، قال لي جزاك الله خيرا، والله خلاص الحمد لله العفريت راح وبتاع. قلت له يا عم عفريت ايه، لا في عفريت ولا في حاجه خالص، الولد ده عنده اكتئاب ولا عنده اي حاجه والكلام ده، ليه بتصدروه؟ فالناس متصوره كل ما انسان يبقى مشهور ومعروف والكلام ده انه يستطيع منين ما يطلب منه طلب يؤديه على طول. الناس كذلك، الشهرة بلاء، بلاء عظيم، لا يعني لا يعني يعرف بلاء الشهرة الا من وقع في الشهرة، كما قال الامام احمد لمحمد بن نوح، قال له يا محمد اني ابتليت بالشهرة. فهو الغلام ده مشهور خلاص، انيط به كل شيء، تلاقي طوابير واقفة وناس بقى الميدان مليان على اخره، ده أعمى وده أكمى وده بطن بتوجعه وده الكلام ده، كل ده مطلوب من الغلام أن يفعل كل هذا. وطبعا بيزداد بقى اعتقاد الناس العوام في هذا الغلام إذا لم يكن يتقاضى أجرا، إذا لم يكن يتقاضى أجرا على مسألة العلاج. وإن شاء الله أنا برضو سألقي ضوءا يسيرا على مسألة بقى إيه أثر ترك الأجر على اعتقاد الناس الصدق بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا. قريبا على شاشة قناة الحكمة الفضائية. قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا السلسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. كثير من الناس يعتقد صدق الدجال مثلا اللي هو بيتكلم في الجن وبيطلع الجن والكلام ده بأنه لا يأخذ أجرا، يقول لك ده فلان ده ما بياخدش فلوس، ده راجل صادق. طبعا الجزئية دي بالذات هي جزئية الرسل، أنهم ما كانوا يتقاضون على فعل الخير أجرا، وكلما ترك المرء الأجر لم يتعلق بالمال كان ذلك دالا على صدقه. أخذوا الحدي وضعوها لأمثال هؤلاء. لا أقول يعني لا أقول إن الباب ده كله إنما يسيطر عليه الدجالون، لكن أقول إن مسألة بذل الهدى مجانا وبذل الخير مجانا للناس من أكبر عوامل رجوع الناس إلى الله تبارك وتعالى. غلام يبري الأكمة، الأكمة الذي ولد أعمى، والأبرص اللي هو عنده مرض في الجلد، ويداوي الناس من سائر الأدواء أي من سائر الأمراض. سمع جليس للملك كان قد عمي، سمع بصيت هذا الغلام، ففعل شيئا فطر عليه بنو آدم وهو داخل في باب الإحسان، فأتى بهدايا كثيرة وقال له: ما ها هنا لك أجمع إن أنت هديتني، أي كل هذه الهدايا النفيسة هي لك إن أنت شفيتني. فالهدية دي فطر عليها بنو آدم جميعا، والهدية تسل سخيمة الصدر وتذهب وحر الصدر وغله وتقرب بين القلوب. وفي حديث للنبي عليه الصلاة والسلام حسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني وشيخنا أبو عبد الرحمن الألباني رحمة الله عليهما، ورواه الإمام البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: تهادوا تحابوا. وشوف بلقيس برضو لما أرادت أنها تتقي بقى سطوة سليمان عليه السلام قالت: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فغضب سليمان عليه السلام لما وصلت إليه الهدية، لأن مثله لا يشترى بالمال. قال: أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهدية تفرحون. طبعا هم لا يعرفون قدر سليمان، لا قدر ما عند سليمان عليه السلام من الغنى والمال، ولا قدر ما عند سليمان من القوة. يعني عفريت من الجن يقلب المملكة كلها عندهم، لكنهم لا يعرفون. وعندك برضو الهدية وتأثير الهدية على الصدر وعلى القرارات. حديث أم سلمة الذي رواه محمد ابن إسحاق في سيرته، ومن طريق محمد رواه الإمام أحمد: لما هاجر المسلمون إلى الحبشة إلى النجاشي اجتمع كفار قريش واختاروا رجلين، عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص، وصفتهما أم سلمة بقولها: فابتعثت قريش رجلين جلدين. جلدين يعني لازم ينفذ المهمة، لا يعرفان اليأس. طيب عايزين نروح للنجاشي وعايزين نتكلمه، يعملوا ايه؟ بحثوا اي شيء يحبه النجاشي من متاع مكة، فعلموا انه الادم اللي هو الجلد، فجمعوا ادما كثيرا ومتاعا كثيرا مما يستطرف من متاع مكة، وبرضو كل بطريق من البطاريق اللي هم حوالين النجاشي كل واحد له هدية. وقالوا لهم: أول ما تتصل إلى الحبشة لا تعطوا الهدية للنجاشي الأول، ولكن أعطوا كل بطريق هديته الأول، وكلموا البطارقة إنه صبى إلى بلد الملك غلمان سفهاء جاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إليكم فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم ممن هم أعلم بهم لتردوهم إليه. خلاص دي الرسالة المطلوب، بس نعمل إيه؟ نؤكل كل بطريق، نأكله اطعم الفم تستحي العين كما يقال في المثل. خلاص، وتشتري البطانة. ليه؟ لأن النجاشي مهما كان علمه لا يستطيع أن يعرف كل شيء في البلد، بل كما هو في دنيا الناس اليوم في وزارات، كل وزارة مختصة بجانب من شؤون العباد، دي وزارة الصناعة ودي وزارة الزراعة ودي وزارة البترول ودي وزارة التجارة ودي وزارة أي وزارة من الوزارات، ولها مهمة ولها قطاع، وكل وزارة من الوزارات بتكتب تقريرا ويرفع هذا التقرير إلى الرئيس وهم ينظر فيه يقول لك الحالة كده تمام، الحالة الكلام ده، والرئيس لا يعرف كل شيء، إنما ما يعرفش لا في التجارة ولا يعرف الزراعة، إنما يعرف عناوين. مين اللي يعرف بقى دقائق المسائل؟ الناس المتخصصين اللي هم في هذه الوزارات. فإذا دب الأسن بقى كما يقال، ودبت المشكلة ودب الخور إلى البطانة، ضاعت الدنيا كلها. هم قريش عملت إيه؟ قال لك الشيء اللي انت ممكن تكسر بعين البطارقة دول ايه؟ انك انت تدي له هدية، بعد ما تدي له هدية يوم يستحي، هو لسه واكل دلوقت، هيقول لك لا، فتقول له والله الوضع لك الوقتية كذا وكذا وكذا وكذا، ودول يعني اتوا بدين مبتدع وفروا يعني أساءوا إلينا إساءة بالغة حتى تحدث أن في قريش مجنون وساحر وكاهن وصرنا مثلى بين العرب بعدما كنا ناس محترمين وكويسين والكلام ده. ففعلا أخذوا كل هذه الهدايا، ذهبوا إلى البطارقة أولا، أعطوا كل بطريق هدية وكلموهم في الكلام ده، وأخروا الهدية إيه بتاعت النجاشي لبعد كده، وقالوا لهم خلاص إحنا أول ما نقعد مع النجاشي وندله الهدية بتاعته هنقول له أيها الملك إنه قد صبى إلى بلدك ناس غلمان سفهاء، إلى آخر الكلام اللي أنا قلته من شوية، وإحنا أدرى بيهم، نحن آباؤهم ونحن أعمامهم وعارفين، أنتوا ما تعرفوش حاجة على الولاد دول، فأنتوا رجعوا لنا الولاد دول إحنا نتصرف إحنا معهم. فإحنا أول ما نقول الكلمتين دول للنجاشي أنتوا إيه؟ أيدوا معانا، قولوا أيوة فعلا أهلهم أعلم بهم، أعمامهم أعلم بهم، وخلاص ونخلص المسألة. لكن طبعا يعني كان الأمر على غير ما توقعوا جميعا، لا البطارقة ولا عمرو بن العاص ولا عبد الله بن ربيعة. النجاشي قال أبدا لا أسلم قوما جاوروني واختاروني على من سواي حتى أرسل إليهم فأسألهم. والقضية طبعا قضية طويلة، لعلنا نتعرض لهذا الحديث هذه الواقعة بالشرح في هذا البرنامج في زهر الفردوس إن شاء الله تعالى، فإنه لجدير بذلك وهو مشتمل على فوائد عديدة. الحاصل إن الهدية عملت عملها وكان لها مفعول، فالهدية تسترق القلب، الهدية تسترق القلب. الرجل الأعمى جليس الملك فعل ما يفعله بنو آدم من استرقاق القلب والإحسان إليه، فقال له ما ها هنا لك إن أنت شفيتني. فقال له الغلام إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك. يا سلام، شبه وظيفة العالم ودقة العالم في عرض دعوته، وكيف أن الغلام كرر لفظ الجلالة كثيرا. أشوف الكلام بيقول له إيه، قال إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فالغلام يعرض لأول مرة في مملكة كافرة على رؤوس الأشهاد شيئا عن رب العالمين تبارك وتعالى. وانظر إليه كيف فصل ما له مما لربه تبارك وتعالى. قال: إني لا أشفي أحدا، يعني هذا ليس في مكنتي بل هو فوق طاقتي وأنا لا أدعيه، وهذه أمانة أهل العلم، لا يجوز لأحد من أهل العلم أن يفتات على الله تبارك وتعالى أو أن يتكلم فيما لا يجوز له أن يتكلم فيه، كأن يسأله سائل مثلا فيقول له: أنا صليت الظهر أفصلاتي مقبولة؟ فيقول له: أيوة إن شاء الله مقبولة، أو نعم هي مقبولة. هذا لا يجوز لأحد أن يقول هذا، إنما عمل الفقهاء وعمل العلماء إنما يكون في الصحة والبطلان بس. يقول له: أنا صليت أصلاتي مقبولة؟ الجواب يقول له: الله أعلم، أنا لا أدري، وأنا المسؤول أهو، أنا لا أدري أصلاتي قبلت أم لا، إنما سلني أصلاتي صحيحة أم باطلة. أقول لك: طيب قل لي أنت عملت إيه، أنت بقى تطهرت الأول وتوضأت واستقبلت القبلة وأتيت بقى بالأركان والشرائط ومش عارف الكلام ده، إذا قلت لي: آه نعم أتيت بكذا وفعلت كذا وكذا، أم أقول لك: صلاتك صحيحة؟ ولا وليس معنى أنها صحيحة يعني مقبولة، لا، ده شيء وده شيء. أو أن يأتي رجل مذنب إلى رجل مثلا فيقول له: أيغفر الله لي؟ فيقول له: نعم أو لا. إنما يرجى ذلك، يرجى، نسأل الله أن يغفر لك، نسأل الله أن يتجاوز عنك، لكن لا يجزم المرء جزما فقل نعم توبتك مقبولة أو لا توبة لك، لا هذا يجوز ولا هذا يجوز. عشان كده الغلام لسه كما قلت في مملكة كافرة يعرف بعضا من صفات رب العالمين لهؤلاء الناس، فلا بد حينئذ أن يكون دقيقا في الكلام، كلمة واحدة ممكن تغير، ممكن تغير المعنى كله إذا كانت تتعلق بالله تبارك وتعالى. يعني شوف عندنا مثلا في حديث الطفيل بن سخبرة ورواه ابن ماجه وغيره من حديث حذيفة بن اليمان، الحديث فيه الإسناد فيه يعني اختلاف، وهو حديث صحيح على أي حال في النهاية، لكنه مرة يروى عن طفيل بن سخبرة، مرة يروى عن حذيفة بن اليمان، ومرة يروى عن عائشة رضي الله عنها، ويعني الصحيح في هذا كله أنه من مسند الطفيل ابن سخبرة رضي الله عنه، وكان أخا لعائشة من أمها رضي الله عنها. تقول عائشة أو يقول الطفيل: رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في مسند أحمد وغيره. ماذا رأى طفيل؟ رأى جماعة من اليهود، ده في المنام. قال: من أنتم؟ قالوا: نحن اليهود. فقال: نعم القوم أنتم، غير أنكم تشركون فتقولون عزير ابن الله. فقال اليهود له: ونعم القوم أنتم، غير أنكم تشركون فتقولون ما شاء الله ومحمد. ثم لقي جماعة آخرين فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن النصارى. فقال لهم: نعم القوم أنتم، غير أنكم تشركون فتقولون المسيح ابن الله. فقالوا له: ونعم القوم أنتم، غير أنكم تشركون فتقولون ما شاء الله ومحمد. استيقظ الطفيل فأخبر عائشة رضي الله عنها بهذه الرؤيا، فقصتها عائشة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى طفيل فقال هل أخبرت بها أحدا؟ فقال نعم. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس في المسجد وقال إن طفيلا رأى رؤيا وقصها عليه الصلاة والسلام، ثم قال وإنكم كنتم تقولون كلمة كان الحياء يمنعني أن أمنعكم منها، كنتم تقولون ما شاء الله ومحمد، ألا فقولوا ما شاء الله وحده. وفي حديث ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال عليه الصلاة والسلام أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله ثم شئت. يعني إيه الفرق؟ يعني ما هو الفرق بين كلام الرجل وبين تصويب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الفرق كلمة واحدة فقط. ماذا قال الرجل؟ قال ما شاء الله وشئت. قال أجعلتني لله ندا أو عدلا؟ قل ما شاء الله ثم شئت. ثم شئت، ثم دي تفيد إن في مسافة، في فصل ما بين مشيئة الله عز وجل وبين مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا بكلمة، بحرف جعل النبي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا بحرفه، ثم صوب له العبارة بأن حط كلمة مكان الحرف ثم. وحديث أبي واقد الليثي في سنة الترمذي قال خرج قوم حديث عهد بإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمروا على قوم من المشركين قد علقوا أسيافهم على شجرة يقال لها ذات أنواط، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الله أكبر، قلتم والله كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فيا بعد ما بين القولين، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة أو اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم المشابهة في اللفظ، حتى المشابهة في اللفظ نفسه، مع قطع النظر عن الاعتقاد. الاعتقاد دي مسألة تانية خالص، لكن ده المشابهة حتى في اللفظ ممنوع. فالإنسان عندما يتكلم عن الله تبارك وتعالى لا يجوز أن يتكلم بأي كلام يخطر على باله. يعني في مثلا كلمة كتير من الناس يقول لك يا أخي ربنا عايز منك كذا، هي كلمة عايز ديت تجوز أنك أنت تقولها؟ لا، لأن عايز من العوز وهو الحاجة، والله عز وجل ليس محتاجا إلى أحد. إنما تشيل كلمة عاوز ديت وتحط كلمة يريد، تحط كلمة إيه؟ تحط كلمة يريد، ما تقولش ربنا عايز كذا. هذه عبارات موجودة. أو مثلا كتير ناس مثلا ما يسألوني رجالا أو نساء يقول لك ده ربنا حافز بي. أخوانا لما تتكلموا عن رب العالمين سبحانه وتعالى لا تتكلموا عن الله عز وجل كما لو كنتم تتكلموا عن أي حد، لا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الرحمن فاسأل به خبيرا. لا تصف الله تبارك وتعالى إلا بما وصف نفسه به أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وصح ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. يبقى الإنسان لما يتكلم عن الله عز وجل لابد أن يكون الكلام دقيقا، لابد أن يكون الكلام دقيقا. الغلام ده فصل بقى في المسألة، ما خلطش، أول مرة بيعرف رب العالمين للناس دول، فلابد أن يتكلم كلاما صحيحا زي ما عمل إبراهيم عليه السلام لما تكلم عن ربه تبارك وتعالى كلام المحب، فقال الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. فده دول بقى إيه؟ دول أربع آيات، كل آية من الآيات فيها صفة. الذي خلقني فهو يهدين، أدي هو أهي ضمير الرفع المنفصل، فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. ما قالش بقى والذي يميتني فهو يحيين، لا، قال والذي يميتني ثم يحيين، فأخلى هذه الآية من ضمير الرفع اللي هو هو. ليه؟ لأن المسائل الثلاثة الأولى ممكن يحصل فيها اشتباه للرب تبارك وتعالى فيها عمل وللعبد فيها عمل، فقد يحصل نوع من التداخل ما بين فعل الله تبارك وتعالى وما بين عمل العبد. فأراد إبراهيم عليه السلام أن يحقق المعاني وأن يأتي بها على وجهها، قال الذي خلقني فهو يهدين. احنا عارفين الهداية هدايتان، هداية الدلالة وهداية والخلق الهداية في قلب العبد. أما هداية الدلالة فهذه للرسل ولأهل العلم، أنه أن يدله على الطريق، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، إنك لا تهدي من أحببت. الذي الأولى هداية الدلالة، والثانية اللي هي إقامة العبد على الهداية حقا، خلق الهداية في قلب العبد. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلأجل هذا الالتباس قال إبراهيم عليه السلام إن الذي يقيمني على طريق الهداية ويخلق الهداية في قلبي هو الله جل جلاله لا غير. وذلك إيه جاء هذا الضمير لتحقيق هذه الصفة، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. لأن من الجائز أن أنت تقول فلان سقاني فلان أطعمني، لكن الذي يخلق الرية والشبع في قلب العبد في عند العبد هو الله عز وجل. ممكن سن يأكل ولا يشبع، يشرب ولا يروي، لكن الذي يعطي الري ويعطي الشبع هو الله تبارك وتعالى. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحد. أهو فيبقى حصل نوع من الاشتباه والاشتراك في الإطعام في السقيا، فحقق إبراهيم عليه السلام أن الذي يعطي الشبع والذي يهب الري هو رب العالمين تبارك وتعالى، وليس مجرد الأكل والشرب. وطبعا لا يفهم من هذا أننا ننفي تأثير الأسباب، لا، ده هذا لا ننفي طبعا تأثير الأسباب، وهذا بحث آخر ليس لا نتعرض له الآن. وإذا مرضت، لم يقل وإذا أمرضني، طبعا ليه؟ لأن أدب نسب المرض لنفسه كما قال الخضر فأردت أن أعيبها، مع أنه قال في كل ذلك وما فعلته عن أمري، فهذا أدب، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين لا يلتبس على أحد إلا على طائفة ممن أزال الله عز وجل عنهم اسم العقل أن الله تبارك وتعالى هو الذي يحيي وهو الذي يميت. الخاصة أن إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يعرف ربه تبارك وتعالى لقومه الذين كانوا يعبدون الأصنام كان دقيقا في تخليص المعاني المشتركة ما بين الرب تبارك وتعالى وما بين العبد. الغلام لما قال له جليس الملك إن هاهنا ما هاهنا لك أجمع لهدايا إن أنت شفيتني، قال إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فآمن جليس الملك بذلك فدعا الله تبارك وتعالى فشفاه. هنا نقول أن الإيمان أحيانا يلجأ إليه المرء اضطرارا، وهذا ليس بعيب ولا ينبغي أن يعير المرء به. كان غنيا ولكنه كان غافلا، فافتقر فأبصر فآمن. بعض الناس بيعيروا بالمسألة دي، زي ما أنا سمعت هذا الكلام عن بعض، كان بعض الناس بيتكلم زمان ويكتب في الجرائد والكلام ده عن شباب الصحوة كما كان يسمى آنذاك، كم ده في حدود سنة 85-86 والكلام ده. فكان يقول إن هؤلاء لم يلتزموا محبة في الدين. طب أمال إيه؟ قال لك عالم فقراء مش لاقي يأكل فالتزم، أصابته مصيبة فالتزم، فيقوم يعير هذا الإنسان بأنه التزم بسبب مصيبة أو التزم بسبب أنه هو جائع. ألا سبحان الله، أي إشكال في هذا؟ رجل جاع وعلم أنه لا يطعمه إلا ربه تبارك وتعالى فرجع إلى الله، أي عيب في هذا؟ رجل أصيب بمصيبة فرجع إلى الله تبارك وتعالى بسبب هذه المصيبة، والمسألة كلها لها أسباب، أفيعير المرء مثل هذا؟ يا الله ده شيء عجيب. إحنا بنقوله إن الإنسان إذا وقع في ورطة أو وقع في بلاء فلن يجد إلا ربه تبارك وتعالى، كما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عند أبي داود والنسائي وغيرهما، لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فأمن الناس جميعا غير أربعة رجال وامرأتين، قال اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة. مقيس بن صبابة، عبد الله بن خطل، عبد الله بن السرح، وعكرمة ابن أبي جهل، وذكر امرأتين. الناس أدركوا مقيس بن صبابة في السوق قتلوه، أدركوا عبد الله بن خطل المتعلق بأستار الكعبة قتلوه، أما عبد الله بن أبي سرح فده اختبأ عند أخيه من الرضاع عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأما عكرمة ابن أبي جهل فركب البحر هاربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم باركبين في البحر هبت ريح عاصف، خلاص السفينة بقت عاملة زي الريش على الأمواج وستغرق. ولما أيقن الناس بالهلاك الرجل صاحب السفينة قال لهم بقى العملية جد، يا أيها الناس أخلصوا في الدعاء فإن آلهتكم لن تنفعكم هنا. خلاص اللعب اللي انتوا بتلعبوه على البر وانك انت تعبد لي عجوة وتاكلها وتعبد لي صنم ومش عارفه الكلام ده، العك واللعب ده انسوه بقى هنا، العملية جد مش لعب، اخلصوا الدعاء فان آلهتكم لن تنفعكم هنا. عكرمة قال لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص فلا ينجيني في البر غيره. لله علي إن أنجاني الله تبارك وتعالى أن آتي لآتين محمدا صلى الله عليه وسلم فلأجدنه عفوا كريما. وفعلا أنجاه الله عز وجل فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه الإسلام. إنسان إذا وقع في ورطة حتى لو كان كافرا، لو وقع في ورطة فإنه يعلم أنه لن ينجيه إلا الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وكما قال الله تبارك وتعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. وكما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وكما قال تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. فيعني الإنسان إذا وقع في ورطة لا يجد إلا الله تبارك وتعالى. وفي سنن الترمذي بإسناد يعني تكلم فيه بعض أهل العلم، أظن الترمذي ممن تكلم فيه، وهو أن النبي أن المسور ابن مخرمة أن عمران بن حسين، نعم، أن عمران بن حسين أخذ أباه وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: كم تعبد اليوم إلها؟ قال: أعبد سبعة، أعبد ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: من الذي تعده لرغبك ورهبك؟ قال: الذي في السماء. قال: أما إنك لو أسلمت لعلمتك دعوات. فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوات قالهن بعدما أسلم. يعني إذن المسألة الضرورة دي مسألة الجاء العبد بسبب المصائب إلى الله تبارك وتعالى، هذه سنة كونية مطروقة ألا وهي البلاء، كما قال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يبقى خلاص، ليس بمجرد أن يقول المرء إنني آمنت أسلم له ذلك أو يسلم له ذلك، لكن يبتلى هذا المرء لنعلم حقيقة دعواه، والله عز وجل أعلم بحقيقة دعواه قبل أن ينزل به البلاء، أهو صادق في دعوى الإيمان أم هو كاذب. إذن مسألة أن يرجع المرء إلى الله عز وجل بسبب مصيبة أو الكلام، هذا ليس بعيب مطلقا ولا ينبغي أن يعير المرء به. المهم أن الرجل آمن بالله تبارك وتعالى. ليه؟ لأن العمى يا إخوانا من أعظم المصائب التي يصاب بها العبد، العمى. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث أنس عند البخاري وغيره، يقول: قال الله تبارك وتعالى: إذا أخذت كريمتي، إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، وفي لفظ آخر بكريمتيه، فصبر لم أجد له، فصبر عوضته عنهما الجنة، عوضته عنهما الجنة. وفي بعض الألفاظ الأخرى: فصبر لم أجد له جزاء إلا الجنة. وفي لفظ عند ابن حبان قال فصبر واحتسب، وفي لفظ آخر من حديث ابن عباس قال فصبر واحتسب وحمد الله، سماها كريمة وسماها حبيبة لأنها تكرم صاحبها فلا يحتاج إلى أحد، إنما إذا فقد المرء عينيه احتاج إلى كل الناس، حتى طبعا تزداد مصيبته إذا كان رجلا عاملا بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، في أنه لا يجد أحدا يقرأ له، وقل من يصبر فيقرأ له، فيبقى رجل صاحب موهبة. والحقيقة يعني وجد أن أكثر الذين فقدوا أبصارهم من أهل المواهب الكبيرة ومن أهل الذكاء والبصيرة النافذة. ليه؟ لأن أكثر عزم القلب يشتت بهذه العين، قلب له عزم، المنافذ الخمسة الأحاسيس الخمسة دي كل واحدة لها نافذة على القلب، عندك البصر والسمع والذوق واللمس والشم، كل واحدة من هذه الحواس الخمس لها نافذة مباشرة على القلب، مباشرة على القلب. الإنسان إذا رأى شيئا يوم داخل على طول على القلب، راح مثلا عند واحد من أصحاب الأطيان والأعيان والكلام ده في الدنيا، شاف أي حاجة، شاف الشقة بتاعته، شاف الديكورات، شاف السيارة، شاف البتاع، خلاص هيتهبل عايز زيها. طيب أنا عايز يبقى لي نفس الكلام ده، أعمل إيه؟ قال لك ده الكلام ده عايز فلوس. طيب الفلوس أجيبها منين؟ قال لك سافر، اطلع سافر بره. ممكن يطلع يسافر بره سنوات طويلة، ايه اللي خرجه من بلده؟ عينه، لانه رأى وابصر فتكونت عنده ارادة فانفعل لها فعملت الجوارح بهذا الانفعال. السمع ده برضو نافذة إلى القلب، الذوق له نافذة إلى القلب، يأكل أكلة معينة استطعمها، طب الأكلة دي قد إيه بكذا، طب عايزين نشتغل لنا أسبوع ولا عشر أيام عشان نجيب الأكلة دي. فأكثر حاسة تشتت عزم القلب في المسألة دي كلها العين، فإذا غلقت هذه العين استقر تقريبا 60% من عزم القلب، فيكون هذا الرجل العالم اللي هو الذي ابتلاه الله عز وجل بفقد حبيبتيه يتمنى أن يقرأ كل الكتب، ولو قرأت له الكتب تحفر على صفحة قلبه حفرا، ومع ذلك فهو لا يجد من يقرأ له. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم سماها كريمة وسماها حبيبة، لأنه لا يحب الدنيا إلا بها. فعند الذي فقد بصره يستوي الدر الثمين مع الخرز المهين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا أبصارنا وبصائرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونلتقي بكم بعد فاصل قصير إن شاء الله تعالى.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
الحكمة
ذود عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم،
من أحسن الأسماء وأعمق الأسماء،
هي فعل ما ينبغي
بما يجلب المصلحة ويدفع المفسد
في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي،
يشترط لها الإخلاص،
وهذا هو الذي اخترنا من أجله هذا الشعار
وإن تطيعوه تهتدوا
صلى الله عليه وسلم.
شعار موفق، هنيئا لكم به، بل هنيئا لي به.
وهذه القناة إن شاء الله سيشع منها النور.
لا يسمع الطفل المسلم من قناة الحكمة إلا ما يكون صحيحا بإذن الله عز وجل.
القناة مظلة تظلل راية المسلمين جميعا.
أنا أهني لا أهني المسلمين فحسب،
بل أهنئ العالم كله، يعني محلي ودولي.
الحمد لله على نعمة الإسلام،
الحمد لله
وكفى بها من نعم.
نحن المسلمين أولى بهذا كله.
ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله.
فالحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها.
ينبغي أن ندعو بالحكمة وأن ندعو إلى الحكمة أيضا.
ينبغي أن تكون الحياة كلها محراب عبادة لله عز وجل.
نسأل الله أن نكون ممن يبسطنا الحق، والقوة التي تساندنا هي قوة أهل العلم أمثلة.
أنا منكم وأنتم مني.
أنا أحبكم في الله.
هذا كلام نهائي.
وسام عبد الوارث يستضيف كبار العلماء والمفكرين في منتدى الحكمة. منتدى الحكمة يأتيكم في الأوقات التالية فقط على قناة الحكمة الفضائية.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
منبر الحكمة، منبر الدعاة إلى الله.
نحن أمة الدعوة وأمة الشهادة وأمة الوسط، لماذا صار حالنا هكذا؟ ارفع رأسك فأنت مسلم. نحن الآن نشهد على الناس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بما تشهد يا خزيمة؟ قال: بتصديقك. مين بقى اللي ممكن يتجرجر عشان يدخل الجنة؟ السعادة، الدين، حدث النبي صلى الله عليه وسلم خفيف لكن مش قادر يقوم مش قادر يمشي، فجعل يهادى بين رجلين وهم شايلينه رجليه متجرجر.
منبر الحكمة، منبر الدعاة إلى الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الغلام كما قل فصل بين ما له وبين ما لربه تبارك وتعالى، لأنه لأول مرة يعرف ربه عز وجل لواحد في هذه المملكة. من هذا الرجل؟ جليس الملك وصاحبه ونديمه، يعني بينهما صداقة قديمة وبينهما ود، ولا زال جليسا له، يعني كما قلت صداقة ومودة أكيدة. لما دخل جليس الملك بعدما أبصر على هذا الملك لا يقوده قائد ولا يتكئ على عصا، قال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال له: ربي. قال: أولك رب غيري؟ قال: الله ربي وربك. فلا زال يعذبه، لا زال يعذبه. فين بقى الصداقة؟ وفين بقى الأخوة؟ وفين المنادمة؟ المجالدة على الدنيا تفقد الأخ أخاه، إنها جيفة يتقاتل عليها كلابها، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقد بان لذي العقل أنتانها. قديما العرب لها مثل يقول لك ايه: في من قدم وفاء فنال شرا، يقول لك: جزاه جزاء سينمار. سينمار ده كان مهندسا يضرب به المثل في دقة العمل، بنى لبعض الملوك قصرا وكان قصرا مبهرا، ففي جلسة مقمرة جلس سينمار مع الملك وبيتجاذب أطراف الحديث، فأراد سينمار أن يبين ما عنده من العلم والدق، فبيقول للملك: هذا القصر الذي تراه مع فخامته هناك لبنة، طوبة يعني، لو نزعها إنسان انهدم القصر كله. قال الملك: أي سجن مار، أيعلم هذا أحد غيرك؟ قال له: لا. فقتله. خلاص قتل عشان إيه؟ السر يموت في بطنه ونخلص بقى من إيه؟ من الصداع اللي هيجيلنا. يا ترى هو نعمل أصلا يتربع على دماغه ولا لا؟ سن المرة هينزع اللبنة ولا هيعرف حد إنه ينزع؟ الاقتراب مشكلة كبيرة، وما خبر المأمون والأمين عنك ببعيد، وكان بينهما من المودة الأكيدة، وكان أخوين. فقتل المأمون الأمين من أجل الملك. اللي أنت تعطيه قلبك وتأمن أنه لا يزعجك ولا يؤذيك هم أهل الديانة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. بمجرد ما سأله: ألك رب غيري؟ من رد عليك؟ قال له رب. قال له: يا ابن ما عملتش حاجة، وأنا رجعت لكش بصرك ولا حاجة. يعتقد أنه رب، واعتقد أنه إله، وذلك يقول: ألك رب غيري؟ قال: الله ربي وربك. في بعض الروايات قال: ورب العالمين. فلا زال يعذبه حتى دل على الغلام. مين بقى صاحب الفكرة دي؟ من الذي بذر هذا البذر في هذه المملكة عشان يجتث المسألة من جذورها؟ فلما عذبه دل على الغلام، جيء بالغلام، لم يصارح الغلام مباشرة. ليه؟ لأنه سيحتاج إليه، ولذلك لم يشقه نصفين مثلما شق الراهب وشق جليس الملك. ليه؟ ولد صغير وظهرت منه براعة ولسه محتاج خدماته، لسه يعني محتاج خدماته، ولذلك مش عايز يضحي بيه على طول. فأول ما دخل لم يعذبه، إنما استدرجه في الكلام. قال: أي بني، قد بلغ من سحرك ما أرى، تبرئ الأكمه والأبرص وتداوي الناس من سائر الأدواء. قال له: إني لا أشفي أحدا، ولكن يشفي الله تعالى. قال: أولك رب غيري؟ قال: الله ربي وربك. فلا زال يعذبه حتى دل على الراهب. جيء بالراهب، لا مناقشة ولا نقض ولا إبرام ولا أي تفاهم، هي كلمة واحدة: ارجع عن دينك، مفيش أكتر من كده. ليه؟ لأن هو ده الأصل في المسألة، بس التكليف المنابع بقى أصل في المسألة. ارجع عن دينك. لا، لن ارجع عن دينك. على طول نشروه، شق نصفين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: حتى سقط شقاه، وقع شقاه، لأنه مش محتاج الراهب. الراهب ده رجل موجود في صومعة وموجود في المملكة دي من سنوات طويلة، لا أحد يشعر به، إنما يعبد الله لنفسه فقط. الذي نقل الدعوة من الصومعة فنثرها في المملكة كلها هو هذا الغلام. وطبعا المسألة دي مربوطة بصفة أخرى لعلنا نقف معها في مرة قادمة إن شاء الله، وهو أن الدعوة إنما تناط بالشباب. الدعوة تناط بالشباب اللي عندهم جلد، عندهم فتوة، وأن الأمم تقاس بشبابها. كلما وجدت شباب أمة من الأمم جادين غير لاعبين، اعرف أن الأمة دي ستسود وستمكن. الذي نقل الدعوة كما قلت من الصومعة وكانت تخص رجلا واحدا فنثرها في المملكة في الخارج وهذا الغلام. فهو مش محتاج الراهب في حاجة، العكس وجود الراهب مشكلة بالنسبة له. على طول كلمة ونص ارجع لأ شقه نصفه. جيء بجليس الملك كلمة ونص برضه لأنه ما يوزنش حاجة، ملوش قيمة. ارجع عن دينك لأ شقه، فسقط شقه، بقي الدور على الغلام. لم يعامله الملك مثلما عامل صاحبي، ما قالوش ارجع عن دينك، قال له لأ امشقه نصين، لا، لأنه يحتاج إليه. وطبعا ده لنا معه وقفة. لكن قبل أن أنهي كلامي هذه الليلة أقول، هل خان الغلام وصية شيخه؟ هو الراهب قال له إيه؟ قال إن ابتليت فلا تدل علي. طب هو دل عليه ولا لا؟ نعم دل عليه. هل خان؟ الجواب لا. ليه؟ لأن العزائم تنفسخ أمام البلاء، ولا يستطيع إنسان أن يقول أنا سأصبر إذا وقع البلاء أم لا. إنما الصبر على البلاء إنما هو تفضل من رب العالمين تبارك وتعالى. والكلام طبعا لنا معه يعني وقفة أخرى سنستكملها إن شاء الله تعالى فيما يستقبل من الحلقات بإذن الله تعالى. قال في إن شاء الله كان في اتصال. نعم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله.
حضرتك فضلت الشيخ.
الله يحفظك يا أخي.
بقول حضرتك يا شيخ ليا سؤالين.
تفضل.
بالنسبة أنا والدي يعمل في وكالة الأهم للإعلان.
يعمل إيه؟
يعمل في وكالة الأهم للإعلان.
نعم.
بيركب أعلانات في الطوق في الليفتوك في الشوارع يعني. فالإعلانات دي فيها إعلانات تجارية، أغلبها إعلانات تجارية لشركات ومنتجات يعني. وفي إعلانات برضك يعني في موسمية كده زي بتاع دوت أفلام حفلات. فكنت عايز أعرف الحكم يعني بتاعت ال المال يعني والحكم الإعلانات. هو بيقول أنا بقى
يعني مثلا زي اللي فيها الصور العارية بتاع الممثلات والكلام ده. طيب ماشي.
فهو عايز يعني يعرف، عايز يعرف يعني هو بيقول لي غصب عني انا ما اقدرش اقول لهم لا مش هينفع كده يعني دي.
نعم نعم طيب.
وبالنسبه للحديث بتاع خير ابناء الارض، هل الحديث صحيح بالنسبه لخير ابناء الارض مصر؟
لو اتخذوا منه انكم ستفتحون مصرا.
نعم ان شاء الله.
ماشي
شيخ. نعم. جزاك الله خير. السلام عليكم.
عليك السلام الله. نعم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
ربنا يتقبل منا ومنك يا رب.
الله يحفظك.
ويحفظك يا رب العالمين.
امين.
دكتور عبد الله بدر احنا احد تلامذته بيبلغ حضرتك كثير سلامه.
ربنا
ونرجو الدعاء لي بفك كربه ان شاء الله.
امين.
هو جميع الاخوه.
آمين.
ونرجو حضرتك تنبيه على الاخوه حتى الملتزمين لان اشيع داخل المبتلين ومنهم كان دكتور عبد الله ان الشيخ محمد حسان توفي. فلما بلغت الشيخ هلل وكبر وقال ربنا يهدي الإخوة للإشاعات اللي بيوصلوها إن شاء الله.
ربنا يطيل عمر الشيخ ويقبضنا وياه.
ربنا يبارك
له
ورب الله ويبارك في حضراتكم
ومشايخنا
كلهم يا رب.
بارك الله فيك يا أخي. نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك شيخ
الله يحفظك.
إن أحبك الله.
أحبك الله.
أنا دلوقتي موظف حكومة.
نعم.
ففي حاجة اسمها صندوق التكافل، جزء من المرتب بيتختم كل شهر.
ده إجباري ولا اختياري؟
لا اختياري.
نعم.
بتحط في البنت ولما بتطلع المعاش بيدوت متفقة
معروف
وتدرها. فما حطنا هذا الصندوق.
نعم طيب ماشي.
والزوجة عايزة تكلم حضرتك مع حضرتك.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير يا شيخ.
الله يحفظك.
حضرتك كنت عايزة أسأل بالنسبة لوالدتي، كانت عايزة تخليني موظفة يعني في وزارة العدل. فحضرتك يعني الموضوع دوت يعني في خلاف بين زوجي وبين امي على الموضوع دوت، وبتحصل مشاكل كتير يعني بيني وبينها على الموضوع ده
على على
على اني اشتغل
على العمل نفسه يعني.
نعم. ف فهو زوجي بيقول لي لا انا اولا ما فيش امرأة تشتغل يعني ما انا مش سامحك تشتغلي, وثانيا في الوزارة دي بالذات يعني اساس يعني قانون واضح وكده. فحضرتك المسألة دي يعني بتعمل خلاف بيني وبين امي كتير. يعني فحضرتك انا خايفة دلوقتي يعني يعني ساعات بتحصل قطيعة بيني وبينها ويعني تغضب مني بتدي عليا. فحضرتك انا مش عارف اتصرف معها ازاي. وسؤالي معلش حضرتك هي يعني معلش هي كثيرة الدعاء عليا يعني ساعات بيبقى ممكن غلط مني او ممكن غصب عني لاني بطيء زوجي يعني انا على اساس في الشرع المفروض اطيع زوجي اولا مش هي فهي بتقول لي انت كده بتبقي عليا انت كده لا انت كده بعتيني وانا بنتي خلاص راحت مني والكلام دوت. وحضرتك دلوقتي انا يعني ساعات بحس ان انا واقع في عقوق ليها يعني حتى حضرتك يعني في ايامنا دي برضو كان يعني الايام يعني اليومين دول هي قطعاني حصل خلاف جامد ودعاء منها وكده وقطعتني خالص. فحضرتك انا مش يعني مش عارفه اتصرف معاها ازاي وافهمها ان يعني المفروض اطيع زوجي الاول وكده ويعني نصيحه من حضرتك انا اعمل ايه لاني انا خايفه من ربنا سبحانه وتعالى ان يعني ان يعني ان اكون عاقه ليها يعني مش عايزه اعوقها.
طيب ماشي ماشي نعم نعم نعم. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
يا شيخ ابو اسحاق.
اي نعم
جزاك الله خير.
الله يحفظك.
انا بالنسبه عايزه بس لابني يعني هو في ثانويه عامه وكنت شاكه يعني كان بياخد فلوس من ورايا رغم ان احنا من بيت ملتزم كل حلال وطعام حلال وطعام كنت شاكه يعني يعني كنت بكذب نفسي وبعدين كنت اواجهه مثلا او كده كان ينكر الحاجات دي يعني. وبعدين جه بابا كان ظبطه في مره هو بياخد من دولابه يعني فلوس رغم ان ابني ده يعني ملتزم وكده بس هو وكريم مع اخواته بيجيب كل حاجه لاخواته وبعدين ما بيشربش اي حاجه ولا
كده. هو سنه قد ايه؟
هو في ثالثه ثانوي.
ثالثه ثانوي.
وبعدين ما يعني واخواته يطلبوا منه حاجه بيجيبها يعني كده. المهم هو بياخد الفلوس ممكن يجيب وجبه يشتري بيتزا يشتري حاجات من ديت مش عارفه خد ان هو يكون معاه فلوس كتيره ولا ايه مش عارفه. رغم ان باباه ما بيحرموش من اي حاجه وبيديله اللي هو كله عايزه. فهل ده مرض ولا هو دي ايه التقصير يعني انا مش عارفه اتعامل معاه ازاي. هو بابا ما عرفوش اللي انا عارفه بس هو بابا وجهه وطبعا قاعد يبكي كتير وقاعد يصلي وقاعد يستغفر ربنا وكده.
طب ابوه بيضربه يعني؟
لا يعني هو في يعني ما بيضربوش كتير معاملته كويسه
او قاسي معاه او ما فيش بينهم حوار او الكلام ده.
هو ما فيش حوار قوي بينهم بس هو بدا هو كان بابا بعيد عنه شويه يعني مش بعيد في البيت لا معانا بس هو ما كانش متحكم فيه قوي. فدلوقتي بدا ياخده معه بقى في صلاه الفجر بدا ياخده يسال عليه بدا يحتك بيه يعني عن الاول وبدا يكلمه. فهل دي مثلا اوديه لدكتور نفساني ولا ولا انا يعني انا بدات يعني هو مش عارف اللي انا عارفه. بدات انا اوجهه من الناحيه الدينيه والحرام وكل يوم محاضرات وحاجات من طريق غير مباشر. او بدا بابا برضو ملتزم في حاجات الصلاه ويشوفه ويتابع في الحاجات دي يعني بس دي مرض نفسي ولا دي انا مش فاهمه.
طيب ماشي حاضر. طيب ماشي بارك الله فيك. نعم السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ
الله يحفظك
جزاك الله خيرا.
الله يحفظك اتفضل.
معلش لنا سؤال بس بعد اذنك الجماعه اللي بيحتفلوا بالمولد النبوي بيستشيروا بحديث بيستشيروا بحديث اللي هو ان يخفف عن ابو لهب لفرحه بمولد النبي عليه السلام كل يوم اثنين فما صحت هذا الحديث؟
نعم
وجزاك الله خيرا.
نعم نعم
السلام عليكم.
عليك سلام الله. ما في طيب نعم نعم.
الو
نعم السلام عليكم ورحمه الله. نعم
اتحدث مع الشيخ.
اتفضلي. نعم اسمعك.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
يا شيخ الله يبارك فيك وان شاء الله ربي يكثر من امثالك.
الله يحفظك.
والله العظيم انا لما اشوفكم في التلفزه احس بان العالم العربي والاسلام كله بخير
الحمد لله.
انا لدي سؤال. سؤالي هو انني اشتريت بيت ويعني اخذت قرض مالي ربوي وهذا البيت انا اسكن فيه مع زوجي في الوقت الحالي وزوجي ليس له سكن يعني ومنذ ونحن دخلنا في هذا البيت ومشاكل كبيره نعانيها من بينها الاجهاض الى اخره. لا اعلم اذا كانت هذه المشاكل سببها هو هذا المال الحرام ونحن نستغفر الله ونحاول بقدر الإمكان من جمع المال وتسديد هذا القرض.
نعم نعم
شكرا.
ماشي بارك الله فيك. طيب حتى ناخذ آخر اتصال.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا مولانا؟
الله يحفظك.
ربنا يبارك في عمر حضرتك.
وفيك يا أخي.
حضرتك بالنسبة للعمل في الضرائب. عايز أعرف بس حكمه.
طيب.
وحضرتك في لو في مبلغ وصل لحاجة نصاب الزكاة وعطيه الأخ يعني استثمره لي. هل يعني حيق عليه طلع عليه زكاة ولا؟
نعم. طيب ماشي. طيب يعني لأن طبعا أظن باقي من الوقت ربع ساعة فإن شاء الله نحاول إحنا نجيب عن يعني الأسئلة دي قدر المستطاع. بالنسبة لي الأخ اللي بيسأل عن عمل والده وأنه يشتغل في وكالة الأهرام للإعلان وأن في إعلان عن أفلام ومسلسلات وفي إعلان فيه صور نساء خليعات وعاريات والكلام ده طبعا كل هذا محرم لا شك فيه. يعني احنا عندنا دلوقتي عندنا شق حلال وهو الاعلان عن اي بضاعة من البضائع والكلام ده طبعا ده ما فيش فيه مشكلة انما الاعلان عن الافلام والمسلسلات ولا سيما اذا اقترن هذا بنشر صور والكلام ده فهذا كله حرام لا يجوز. مسألة بقى انه مش قادر يفصل دي حاجة بيت حاجة ترجع له يعني احنا ما لكن انا مهمتي كمفتي ان انا اقول هذا حرام هذا حلال وهو يدبر نفسه. فده أنا القسم الآخر ده هو لا أعلم فيه خلافا بين أهل العلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدال على الخير كفاعله وإحنا بنقول عملا بهذا الحديث الدال على الشر كفاعله أيضا كما قال عروة ابن الزبير لما نقل حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يمن المرأة تيسير أمرها وقلة صداقها قال عروة أنا أقول من عندي ومن شؤمها تعسير أمرها وكثرة صداقها. أما بالنسبة للأخ اللي هو بيسأل عن حديث أنكم ستفتحون مصر فاتخذوا منها جندا فهذا حديث باطل لا يصح. والسؤال بقى بالنسبة للموظف الموظف التكافل للصناديق المعروفة دي إذا كانت المسألة اختيارية فيعني لا يدخلن أحد في هذه الصناديق فإن هذه الأموال كلها تستثمر في البنوك الربوية. المسألة إذا كانت مسألة إجبارية زي ما بيحصل على التأمين على المرتب لزور الموظفين وغيره فده خلاص يعني ولا شيء عليه فيه. أما مسألة أن يدفع المال اختيارا ويستثمر في البنوك الربوية فهذا لا يجوز له أن يفعل ذلك. أما بالنسبة للأخت اللي بتكلم بقى عن الخلاف بينها وبين أمها في مسألة عمل المرأة وأن زوجها مصر على أن على أنها لا تعمل. أنا أقول لهذه الأم الكريمة إنه بعد ما تتزوج البنت صار السلطان الأكبر على المرأة لزوجها وأنه لا يحل للمرأة أن تخالف زوجها في المعروف. شوف الكلام واضح ومحدد لا يحل للمرأة أن تخالف زوجها في المعروف ولو أمرها أبوها بغير أمر زوجها لا يجوز لها أن تمتثل لأبيها وتعق زوجها. رسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في يوم عرفة كما في صحيح مسلم لما خطب المسلمين قال اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم وبعدين ذكر الحقوق والواجبات فكان مما قال صلى الله عليه وسلم وإن لكم عليهن ألا يطئن فرشكم من تكرهون. من تكرهون يعني الرجل لو كان بينه وبين والد زوجته مشاكل مثلا أو بينه وبين أم زوجه مشاكل فقال للمرأة لا يدخل أبوك هذا البيت ولا تدخل أمك هذا البيت فإنه لا يحل للمرأة أن تفتح الباب لا لأبيها ولا لأمها. لأن من هنا من صيغ العموم فعمت كل الناس وأناطت المسألة بمن يكرهه الرجل مع قطع النظر أكراهيتها هذه ومحق فيها أم لا، لكن ثبت الكراهية وثبت الأمر بأن قال لا يجوز لك أن تفعلي كذا وكذا. فعشان كده إحنا بنقول برضو بنعظ الأمهات، لأن كثير من المشاكل التي ألقاها يوميا لا يكاد يمر أسبوع إلا وسبب المشكلة يا الأم يا الأب. وكثير من حالات الطلاق التي أعرفها أنا وعاينتها، السبب في طلاق البنت يا أبوها يا أمها، الأم متعنتة وعايزة تفرض إرادتها على ابنتها وعلى زوج ابنتها، والأب كذلك. يا أخوانا سيبوا ولادكم يعيشوا، يعني البنت لما ترجع مطلقة ومعاها أولاد إلى بيت أبيها، من الذي يحمل هذا الغرم؟ ما تقولش أنا أكلها وشربها، الذي يحمل هذا الغرم المرأة أولا. المرأة بعدما كانت سيدة في بيتها لها بيت مستقل، بقت فرد من أفراد ورجعت منكسرة، وكسر المرأة طلاقها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت ابنة ملك متوج. إذا الرجل طلقها فقد كسرها. طلاق ده يعني حدث عظيم في حياة المرأة. فأنا مش فاهم يعني الأمهات اللي هما بينغصوا على البنات، على بناتهم عيشتهم مع أزواجهم. الرجل طالما أنه كافي المرأة وقائم بحاجة المرأة، ماذا تريد يعني أم الزوجة منه؟ عشان كده أنا بأنصح يعني الأمهات أن هم يتقين الله تبارك وتعالى. إذا كانت المسألة في تصادم كما قلت في الإرادات، يبقى تمضي إرادة الزوج. وفي نفس الوقت أنصح الزوج إذا أراد أن يعالج المسألة ألا يرفع نبرة التحدي، ألا يرفع نبرة التحدي، يعني لابد أن يكون رفيقا وأن يكون كريما. ليه؟ لأن الرجل عندما ذهب ليخطب المرأة أول مرة، يعني إنما أخذها من أبويها بكلمة الله، واستحل فرجها بأمانة الله تبارك وتعالى على أن يعاشرها بالمعروف وعلى أن لا يظلمها. فأنت زي ما دخلت أول مرة وكنت مؤدبا وكنت رجلا فاضلا وبين عليك سيما الأدب، لماذا تغير النبرة الآن؟ فإذا كانت المسألة ممكن تأخذ وتدي فيها يعني بدون ما يكون هناك تصادم إرادات، فلا بأس، فلا شك أن الإحسان أفضل وأنه يأسر القلب. أما عمل المرأة فأنا أنصح وأحيي هذا الزوج الذي يعني منع امرأته من العمل، أولا حفاظا على قوامته هو، لأن الله عز وجل جعل القوامة للرجل على المرأة بشيئين. الشيء الأول قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، هذه أول حاجة، وبما أنفقوا من أموالهم، دي تاني حاجة. فالمرأة إذا عملت أخذت من الرجل نصف القوامة، ولذلك تجي المرأة العاملة اللي لها مرتب، اللي بتدخل فلوس في البيت وبتصرف في البيت، أكثر جرأة على زوجها من المرأة التي لا تعمل. وطبعا أنا لا أعم كل النساء، في نساء فاضلات وفي نساء عندها نبل ولا تشعر زوجها مطلقا مثلا أنه يعني بيأخذ من مرتبها لحاجة، لكن أكثر المشاكل بسبب في بيوت النساء العاملات أكثر منها في بيوت النساء اللواتي لا يعمل. وطبعا عمل المرأة يعني له مشاكل أخرى كثيرة غير بقى مسألة القوامة وغيرها، فيها مسألة تضيع الأولاد. وأنا كما أقول دائما أن الأمة المسلمة في حاجة إلى رجال. إحنا عندنا مثلا بطالة ما عادتش مقنعة ولا حاجة، البطالة ظاهرة جدا. النهاردة المرأة بتذهب إلى العمل لا تعمل شيئا، لو فيه 15 موظف يقوم موظف واحد بعمل 15 موظف، كما يعني الأمر يعني مشهور ومعروف. كانت جريدة الأهرام من عدة سنوات كانت نشرت يعني إحصائية عالمية، أنا قرأت الجانب الذي يخص مصر منها، فكان الأمر كما قلت الآن. فإحنا يعني بنرجو أن الأمهات يعني يتقين الله عز وجل في بناتهن. وفي نفس الوقت بقول للأخت إن الله عز وجل حكم عدل، يعني الأم إذا دعت على ابنتها فيما لم تأثم فيه البنت أو لم تتعد حدود الله عز وجل، فإن الله حكم عدل، لا يستجيب الله تبارك وتعالى من دعاء ظالم، دعاء ظالم رجل تعدى حدوده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يهدي المسلمين والمسلمات. بالنسبة للأم التي تتكلم عن ابنها الذي يسرق المال، أنا سألتها سؤال يعني قرب الأب وبعده عن الأولاد. طبعا الأب له، الأب عميق الجذر في نفس الأولاد، كل ما يكون الأب قريب من الأولاد يكون فيه حوار بينه وبين الأولاد، يترك الأولاد يتكلمون على راحتهم في حضرته. الولد يخطئ والأب يسدده، لأن الولد إذا أخطأ في بعد وفاة الأب أو بعد غياب الأب لعله لا يجد من يرحمه، إنما في وجود الأب تفرق كتير مع الولد. يعني ابن عباس مرة بيقول لسعيد بن جبير، قال له قم تكلم، فقال يا أبا العباس أتكلم وأنت حاضر؟ ده سعيد بيقول لابن عباس، بيقول له أنت الأستاذ وأتكلم وأنت موجود؟ قال نعم، تخطئ فأسددك، لما تغلط وأنا موجود أنا أسددك. فكذلك الولد مثلا كما تقول الأم كريم، يعني ما بيتعطاش حاجات ولا بماشي في معروفقة السوق الكلام ده، بالعكس نفسه يبقى معاه فلوس علشان يروح يجيب لإخواته أكل وشرب والكلام ده، خلاص. يبقى الولد ده عنده شيء من الأبوة، عنده مخايل أبوة، نفسه يأكل اللي تحتيه. طب ما الأب ينمي عنده الحتة دي، بدل ما الولد يمد إيده عشان يجيب، الأب يعين له مصروف بينه وبين نفسه، طالما الولد جيد وكويس قول له خد المصروف ده هو وهات لإخواتك. في أولاد كده بيفرحوا بالعطاء، لما معاه فلوس يجيب لإخواته ويشوف إخواته بيأكلوا ويشربوا والكلام ده، بيحس بشيء من السعادة الداخلية. أنا شايف دي مخايل أبوة، مخايل أبوة وعلى مشارف نضوج. يبقى الأب في الحالة دي يحتويه، وبدل كما قلت يقرب منه، يعمل بينه وبينه حوار، طالما أن الحمد لله لم يظهر منه انحراف. لكن مسألة طب النفس والكلام ده كله الابن غير محتاج للكلام ده. وفي بعض الناس يروحوا يسلكوا مسلك الطب النفسي، الأولاد بيمرضوا، لأن الطبيب النفسي بيعمل إيه؟ الطبيب النفسي لا يملك إلا لسانا وأدوية مهدئة ولا مخدرة، هذا اللي بيعمله الطبيب النفسي مش أكتر من كده. فالطب النفسي كله مختصر في نصف آية في كتاب الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا الطب النفسي كله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أنا لا أرى الحقيقة، مش شايف أن في مشكلة كبيرة خطيرة بالنسبة للمسألة دي، فتعاهدوا المسألة بما ذكرته. إن شاء الله أرجو أن يعني يهدي ربنا تبارك وتعالى هذا الولد وأن ينجيه من مسألة السرقة دي. الأخ اللي بيسأل بقى عن مسألة احتفال بالمولد النبوي، وأن في الحديث أنه بيخفف عن أبي لهب بسبب فرحته ب يعني مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يصح من جهة إسناده. نعم. والأخت الجزائرية اللي بتسأل بقى أنها يعني أخذت قرض ربوي واشترت يعني منزلا وبنت المنزل، ومن يوم ما سكنت في المنزل وفي المصائب بتقع عليها من إجهاض أو خلافات زوجية أو الكلام ده هو، وهي بتحاول أنها تسد يعني هذا المبلغ وتجتهد في تسد هذا المبلغ. فأنا بقول هو إذا كان يعني طبعا هي إذا كانت تعلم أن القرض الربوي، أن القرض من البنك حرام، لا شك أنها تأثم بذلك إثما كبيرا. أما إذا كانت لا تعلم شيئا من هذا، ككثير من الناس ممن يتبعون فتاوى بعض من يقولون أن فوائد البنوك لا شيء فيها، وهذا قول خاطئ 100%، لم يوافق عليه أحد في أي مجمع من المجامع العلمية المعتبرة. إذا كان يعني واحد اتبع مثل هذا الرأي ثم بان له الصواب بعد ذلك، فالإثم منتف عنه ويتوب إلى الله تبارك وتعالى. إن استطاعوا أن يتخلصوا من هذا البيت فبها ونعمة، وإن لم يستطيعوا وإنه يعني لا يجدوا سكنا إلا هذا البيت، فيعني لا بأس بأنهم يظلوا يعني يسكنونه على أنهم يحاولوا يتخلصوا من هذا القرض بقدر المستطاع. أما بالنسبة للأخ اللي بيسأل عن نصاب الزكاة، أنه بيستثمر يعني أمواله عند ناس وبيسأل يعني هل عليها زكاة ولا لا، طبعا عليها زكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
إن المتقين متقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين